أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام ولا زال في الفصل الخامس، والبحث فيه يدور حول الوحدة التشكيكية للوجود. فيما سبق قلنا أننا بعد أن ثبتت عندنا أصالة الماهية، إذن العفو، بعد أن ثبتت لدينا أصالة الوجود، أنا بالطريق كنت أتأمل بسعة عقل شيخ الإشراق، تجي بعض الشواهد على ذلك، فبقتها من ترسبات الطريق. المهم، بعد أن ثبت لدينا أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فهذا معناه أن المتحققة في الخارج كلها هي مصاديق الوجود وليست مصاديق الماهية. هذا شيء. وهنا يوجد عندنا أمور. الأمر الأول، عليكم السلام ورحمة الله، الأمر الأول ما تقدم من أن مفهوم الوجود مفهوم مشترك معنوي يحمل على جميع مصادقه بمعنى واحد. هذا الأمر الأول. إذن فمفهوم الوجود ليس له إلا معنى واحد، وهو شنو المعنى الواحد؟ معناه التحقق والثبوت، معناه الطارد للعدم، الطارد لنقيضه. زين، الشيء الآخر الموجود عندنا أننا لا نشك في أنه توجد هناك كثرة خارجية لهذا المفهوم. مصاديق الوجود في الخارج لا إشكال ولا شبهة أنها متكثرة، ونحن نعلم أن التكثر فرع المغايرة. لا يمكن أن تتحقق كثرة إلا إذا كانت ناشئة من شنو؟ من مغايرة. أنا وأنت إنما أصبحنا متعددين. ليش؟ لأنه توجد لديك صفات لا توجد عندي، وتوجد عندي صفات لا توجد عندك، فالتغاير هو أساس الكثرة. ومن هنا نسأل، بما أن مفهوم الوجود مفهوم واحد، إذن كيف تكثرت مصاديق هذا المفهوم في الخارج مع أنه مفهوم واحد، مع أن الموجودات في الخارج كلها تشترك بهذا المعنى الواحد؟ إذن كيف تكثرت؟ تكثرها لابد وأن ينشأ من وجود مغايرة. فيقع السؤال، بما تتغاير الوجودات الخارجية؟ ما هو أساس التغاير الموجود بين الموجودات الخارجية؟ وإيغالا في الإيضاح نضرب مثال لهذا المقدار المتقدم. نقول أن مفهوم الإنسان مفهوم مشترك معنوي يحمل على جميع مصادقه بالتساوي، يحمل علي أنا بمعنى الحيوان الناطق، ويحمل على آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أيضا بنفس هذا المعنى، بمعنى الحيوان الناطق. زين، بما أنه مفهوم واحد ونحن نرى أن مصادقه في الخارج متكثرة، فنسأل هذا السؤال، أنه بما تكثرت مصادق هذا المفهوم الواحد؟ يأتي الجواب أنه هذا التكثر تكثر بالعوارض، بالمشخصات. أنت تعرض عليك صفات لا تعرض على زيد وزيد تعرض عليه صفات، لا تعرض على عمر وعمر تعرض عليه صفات، لا تعرض على بكر، فحصلت الكثرة بمصاديق هذا المفهوم الواحد، بمصاديق مفهوم الإنسانية. زين، الوجودات بما تكثرت، هذا هو محل بحثنا، نريد أن نحدد الوجودات ما هو سبب التكثر الخارجي في الوجود. وقلنا أنه يجب الالتفات إلى أن التكثر والتغاير على ثلاثة أنواع: التكثر بتمام الذات، وهو الواقع بين الماهيتين البسيطتين اللتين لا يجمع بينهما قدر ماهوي، كالتغاير الواقع بين المقولات العالية، التغاير الواقع بين الجوهر والعرض، أو التغاير الواقع بين مصاديق العرض، بين الكيف والأين، بين الأين والمتى، بين المتى والكيف، بين ينفعل أن يفعل، بين الجدية، بين الإضافة. هذا التغاير الأول. التغاير الثاني وهو التغاير الواقع بجزء الذات، التغاير بجزء الذات وهو التغاير الواقع بين ماهيتين متحدتين جنسا مختلفتين فصلا. ماهية الإنسان والحيوان يوجد بين ماهية الإنسان والحصان يوجد بينها تغاير جزئي بجزء الذات، لأنهما يشتركان بالجنس وهو الحيوانية، ويفترقان بالصاهلية والناطقية. والتغاير بأمر خارج عن الذات، وهو التغاير بالمشخصات، وهو التغاير الواقع بين أفراد الماهية النوعية الواحدة، كالتغاير الواقع بيني وبينك بما أننا ننتمي إلى ماهية نوعية واحدة وهي الإنسان. هذا تغاير وتكثر شنو؟ بالعوارض، بالمشخصات. هذه هي الأقسام الثلاثة المعروفة قبل شيخ الإشراق السهروردي، وقبل صدر المتألهين. بين قوسين، شيخ الإشراق في حكمة الإشراق يذهب إلى أنه يمكن وقوع التشكيك بالماهية. هذا مطلب تقدم بحثه، بناء على صفات الوجود ما ممكن وقوع التشكيك بالماهية، إلا أنه شيخ الإشراق في حكمة الإشراق قال أنه يمكن أن يقع التشكيك بالماهية، فالفارق بيني أنا كمصداق للماهية الأصيلة، والفارق بينك هو شنو؟ هو تشكيك بالإنسانية، إنسانيتك أشد من إنسانيتي. وقال أن هذا التشكيك تشكيك يرجع ما به الاشتراك إلى ما به الاختلاف، نشترك بالإنسانية ونختلف بيش هم بالإنسانية. صدر المتألهين أخذ هذا المطلب من شيخ الإشراق وعكسه، طبقه على ماذا؟ طبقه على الوجود، بعد أن نفى أصالة الماهية وأثبت أصالة الوجود، قال أن المثال الذي ضربه شيخ الإشراق للتشكيك الخاصي هو في الحقيقة لا بد أنه ينطبق على الوجود مو على الماهية. ولذلك هذا المبنى، وهو مبنى التشكيك الخاصي، مبنى الوحدة في عين الكثرة، مبنى أن ما به الاتحاد يرجع إلى ما به الاختلاف، الحقيقة جذوره الأساسية في كلام شيخ الإشراق. غاية الأمر أنه شيخ الإشراق ضربه في الماهية، صدر المتألهين أجرى عليه تغيير جذري، ما أدري واضح هذا. المهم، هذه الثلاثة يعني التغاير بتمام الذات وبجزء الذات وبالعوارض المشخصة، قلنا أنه فيها يوجد صفتين. الصفة الأولى أنها كلها من مختصات الماهية، هذا القسم من التباين. والصفة الثانية أن ما به الاختلاف لا يرجع إلى ما به الاتحاد. أنا اتحادي واتحادك بالماهية، لكن اختلافي واختلافك بيش بالعوارض المشخصة، والعوارض المشخصة غير الماهية. إذن فما به الاتفاق هو الماهية، وما به الاختلاف هو العوارض المشخصة. هذا النوع من التشكيك يسمى بالتشكيك العامي. إذن التشكيك العامي شنو هو؟ وهو ذلك التشكيك الذي لا يرجع فيه جهة الاتحاد إلى جهة الاختلاف، وإنما كل منهما جهة مستقلة عن الأخرى. صدر المتألهين قلنا بالنظر إلى كلام صاحب حكمة الإشراق أضاف قسما رابعا من الاختلاف، وهو الاختلاف الذي عبر عنه بوحدة الكثير، وهو التشكيك الخاصي، أن يكون ما به الاختلاف هو عين ما به الاشتراك. أنا وأنت نشترك بشيء، ذلك الشيء الذي نشترك به هو عين ما نختلف فيه. وضرب لهذا المطلب ضرب مثال، هذا المثال جدا دقيق جدا دقيق ومهم في نفس الوقت، لأن هذا المثال يصور لنا تفسير حقيقة الوجود بكل مراتبها، فكن نتأمل به. هذا المثال يمكن حله إلى ثلاثة نقاط رئيسية. النقطة الأولى هو طبعا مثال النور، مثال النور الحسي. النقطة الأولى هو أن حقيقة النور هي أن النور ظاهر بنفسه وأنه مظهر لغيره من الأجسام. النور ظاهر بنفسه، لا يحتاج في مقام ظهوره إلى نور جديد وإلا للزم التسلسل، وكذلك هو مظهر للأجسام الكثيفة. المراد من الأجسام الكثيفة يعني مقابل الأجسام اللطيفة. الجسم اللطيف هو الجسم الذي لا يعكس النور، والجسم الكثيف هو الجسم الذي يعكس النور. فالمظهر للأجسام الكثيفة هو النور، هذه هي حقيقة النور، ظاهر في نفسه مظهر لغيره، كأنه الماء المطلق الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أننا بالوجدان نرى أن مراتب النور متكثرة في الخارج. نور الشمس، عليكم السلام ورحمة الله، نور الشمس ونور المصباح ونور عود الثقاب. فنأتي نسأل أن التكثر سببه التغاير، وما هو التغاير بين هذه المراتب؟ نقول التغاير بين هذه المراتب في الشدة والضعف، مو في الحقيقة. حقيقة الوجود، حقيقة النور صادقة على كل هذه المراتب، كما أن نور الشمس ظاهر بنفسه مظهر لغيره، نور الثقاب، نور عود الثقاب أيضا هو ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، وإلا نور عود الثقاب ليس ظاهر بنور آخر. واضح هذا؟ لكن الاختلاف بين هذه المراتب الاختلاف في الشدة والضعف. فالنور الشديد شديد في نوريته، والنور الضعيف ضعيف في نوريته. زين، هل أن الشدة جزء مقوم للنور، وهل أن الضعف جزء مقوم للنور؟ نقول لا، الشدة والضعف لا يمكن أن تكون أجزاء ماهوية مقومة للنور كتقويم الناطق لمفهوم الإنسان، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الشدة لو كانت هي الجزء المقوم فهذا معناه ولازمه أن النور، حقيقة النور، تعريف النور لا يصدق على النور الضعيف. لأن الشدة لو كانت جزء مقوم فحقيقة النور شو راح تكون؟ وهي ذلك الظاهر الظاهر بنفسه المظهر لغيره الشديد. إذا لا ينطبق على ماذا؟ على الضعيف، مع أننا نرى بالوجدان أنه ينطبق. زين، لو كان الضعف هو داخل كجزء ماهوي كدخول الناطقية في الإنسان، لازمه أن لا يصدق على القوي، مع العلم أننا نراه أنه يصدق على الضعيف. مفهوم النور، حقيقة النور، يصدق على النور الضعيف ويصدق على النور القوي. صدقه على هذه المراتب دليل على أن الشدة والضعف ليست داخلتان في حقيقة النور. زين، الشدة والضعف عرض الخارج كما أن البياض العارض على هذا الجدار عرض خارج عنه، يعني هو ليس مقوم وإنما شيء عرض عليه. نقول أيضا هو ليس بعرض خارج. ليش؟ لأن العرض خارج عن ذات المعروض، وإلا لو كان داخل في ذات المعروض يلزم أن يكون ذاتي. العرض خارج عن ذات المعروض، إذن الشدة والضعف لو كانت عرض إذن هي خارجة عن حقيقة النور. هو إذا خارج عن حقيقة النور أين تقع؟ تقع في الظلمة، لأنه لا يوجد عندنا إلا نور وظلمة، والظلمة عدم النور. فكيف يمكن لعدم النور أن يعرض على النور؟ كيف يمكن أن يعرض عدم الشيء على الشيء؟ فالشدة والضعف ليستا جزءا مقوما وليستا عرضا على حقيقة النور، لأنه لو كانت عرض يلزم أن تكون ماذا؟ يلزم أن تكون ظلمة، يلزم أن تكون شدة النور نفسرها بيه نفسرها بالظلمة، وهذا تناقض. إذن ما هي الشدة والضعف إذا لا هي جزء مقوم داخل في حقيقة النور، ولا هي شنو، ولا هي عرض خارج عن حقيقة النور؟ ما أدري متوجهين للمطلب. الشدة لا هي داخلة ولا هي خارجة، هو شنو، أليس هذا ارتفاع النقيضين؟ إذن شنو هي الشدة؟ المثال يقول، يقول أن الشدة هي حقيقة النور، هذا النور حقيقته أنه شديد، وهذا النور حقيقته أنه ضعيف، هذا نور ضعيف وهذا نور قوي. فالشدة والضعف في الحقيقة هي شنو، هي نفس المرتبة النورية، هذه المرتبة النورية هي ضعيفة وهذه المرتبة النورية هي شديدة. إذن فهذه المراتب الطولية تشترك بيش؟ بحقيقة النور. هو تختلف بيش؟ تختلف بشد، بالشدة والضعف، والشدة والضعف هي من حقيقة النور. إذن فما به الاتفاق هو النور، وما به الاختلاف شنو؟ هو نفسه النور. إذن فما به الاختلاف الذي أنشأ المراتب هو عينه ما به الاتحاد اللي هو شنو، هو كله نور. هذا النقطة الثانية. إذن النقطة الثانية، النقطة الثانية أن هذه المراتب تتحد بيش؟ هذه المراتب هي واحدة. ليش واحدة؟ لوحدة حقيقة النور. وهي كثيرة. ليش كثيرة؟ لوجود الشدة والضعف. إذن فهي واحدة وكثيرة معا، لكن واحدة وكثيرة مو واحدة وكثيرة بالوحدة العددية وبالكثرة العددية حتى يلزم التناقض، وإنما واحدة باللحاظ وكثيرة باللحاظ. إذن حقيقة النور لها مراتب، وهذه المراتب مراتب طولية. هذه المراتب الطولية تسمى بالمراتب الذاتية أو التكثر الذاتي، لأن هذا التكثر ناشئ منين؟ ناشئ من ذات النور، وهي التي يسميها العرفاء بالكثرة النورية. هذه النقطة الثانية انتهت. النقطة الثالثة في توضيح المثال أن كل مرتبة من هذه المراتب في داخلها أيضا توجد كثرة. كل مرتبة من هذه المراتب في داخلها أيضا توجد كثرة. هذه الكثرة هي التي تسمى بالكثرة العرضية أو تسمى بالكثرة الظلمانية، لأن هذه الكثرة ناشئة من القوابل، والقوابل هي الماهيات. إذن فتكون هذه الكثرة كثرة ناشئة منين؟ ناشئة من الماهيات، والماهيات شنو؟ الماهيات هي مثار الظلمة، لأنها حد، والحد عدم القدرة. توضيح هذا المثال الأخير، أننا لو أخذنا هذا اللايت، اللايت هذا يمثل مرتبة من مراتب الضوء، وسلطنا النور من هذا اللايت سلطناه على زجاجة ذات ألوان متعددة، حينما تعكس النور على الجدار تجد أحمر وتجد أصفر وتجد تكثر. زين هذا التكثر ناشئ من الشدة والضعف؟ لا، ماكو شدة وضعف، احنا عندنا مصدر قوة واحدة مصدر لايت واحد. إذن هذا التكثر نشأ منين؟ نشأ من القوابل، نشأ من الماهيات. هذا الأصفر والأخضر هذا أنا وأنت. الذي تكثر الوجود شنو؟ تكثر الوجود بعرض تكثرنا. زين، أنا حينما شعلت اللايت هالشكل، أنا قلت لهذا صير أخضر وهذا صير أحمر وهذا صير أصفر؟ المالك، أنا أوجدت النور، وإنما هذا أصبح أصفر وأحمر وأخضر. ليش؟ لأن هو قابليته أن يكون أصفرا، هذا قابليته أن يكون أحمرا. ومن هنا تفسر الكلمة اللي تنسب إلى الشيخ الرئيس، أن الله ما خلق المشمشة مشمشا، وإنما خلق الوجود فتمشمش. أنا الله تبارك وتعالى ما خلق الصفرة والحمرة والخضرة في الخارج، وإنما الله أوجد وجودا وكل قابل أخذ من ذلك الوجود بما يسعه من استقباله، فتحصلت الكثرة الخارجية للمرتبة الواحدة من المراتب الطولية. هنا في الحقيقة احنا نحتاج أمرين من هذا المثال يفيدنا في أبحاث عقائدية. الأمر الأول هذا الذي تقدم بيانه، أن من أشعل اللايت هو ما أوجد الصفرة والحمرة في الخارج، وإنما الذي أوجد اللايت هو أوجد النور. الله تبارك وتعالى أوجد الوجود، أما لماذا هذا أصبح غني، وهذا لماذا أصبح فقير، وذاك لماذا عليل، وذاك لماذا أصبح عالم، وهذا لماذا أصبح الشمر، وهذا لماذا أصبح الحسين عليه السلام. هذه التحصصات هذه مو الله تبارك وتعالى أوجدها بالمباشرة، طبعا بالتكوين هو الله أوجدها، لكن بالمباشرة مو الله أوجد يزيد يزيدا، لا، الله أوجد الحسين ويزيد على حد سواء في استقبال السير، إلا أن الحسين هو طاهر فأخذ الطهر والعفاف والإقدار، والحسين منبعه ليس بطاهر فأخذ اللون الأسود من الوجود. العفو يزيد ليس بطاهر فأخذ اللون الأسود من الوجود، أخذ النكتة الظلمانية فيه. هذا نستفاد به للإجابة عن هذا الإشكال العويص الذي يشكل به على عدل الله تبارك وتعالى. هاي جهة. والجهة الثانية أننا نستفيد أنه نصور أن الله كيف أن الله واحد وكيف أنه في كل مكان. الآيات والروايات تارة تنعت الله بالوحدة وتارة تنعته بأنه موجود في كل حين. أقرب إليكم من حبل الوريد، أقرب إليه منكم وأنتم لا تعلمون. ما معنى الآيات؟ كيف نفسر أن الشيء هو واحد وهو موجود في كل مكان؟ هذا نفسرها عن طريق التمسك بالوحدة التشكيكية. كيف أن النور هو واحد وكثير في نفس الوقت؟ الله تبارك وتعالى نفس هذه الفكرة، مو نفس هذه الشدة، نفس هذه الفكرة، نفس هذا المطلب الكلي يفسر لنا وحدانية الله تبارك وتعالى. هذا هو المثال الذي ضربه صدر المتألهين بالاستعانة بشيخ الإشراق. فنطبق هذا المقدار بتأمل. قال الفصل الخامس في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. اختلف القائلون بأصالة الوجود. من هم هم القائلون بأصالة الوجود؟ هم المشيا يعني الفارابي وابن سينا ومن تبعهم، وحكمة والحكمة المتعالية. إذن اختلف المشاء والحكمة المتعالية، فذهب بعضهم وهو مدرسة صدر المتألهين إلى أن الوجود حقيقة واحدة لكنها مشككة بالتشكيك الخاص، وهو المنسوب إلى الفهلويين من حكماء الفرس. وفي هذه النسبة تأمل، كثير من المحققين ما أعانوا. طبعا الناسب لهذا القول إلى الفهلويين هو صدر المتألهين، أول من نسب هذا القول إلى الفهلويين. فالوجود عندهم يعني عند الفهلويين لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات. النور عندهم كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهرا لغيره من الأجسام الكثيفة للأبصار. الآن راح يبين المثال. النقطة الأولى، فكما أن النور الحسي نوع واحد، المراد من النوع هنا مو النوع اللي هو المقولة الذاتية مقابل الجنس والفصل، لا، المراد من النوع يعني حقيقة نوع الشيء. الآن أنا شنو نوعي؟ نوعي إنسان، يعني حقيقتي إنسان. فالمراد من النوع يعني الحقيقة. فكما أن النور الحسي حقيقة واحدة لا تكثر فيها. ليش لا تكثر فيها؟ لأنها مشترك معنوي، حقيقة النور مشترك معنوي. حقيقته شنو هي حقيقته؟ أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره. هذا انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهذا المعنى اللي هو ظاهر في نفسه مظهر لغيره، هذا المعنى متحقق وصادق في جميع مراتب الأشعة والأظلة. المراد من الأشعة والأظلة شيء واحد لكن باختلاف الاعتبار. النور إذا نظر إلى مصدره يسمى ماذا؟ يسمى شعاع، باعتبار له بداية وليس له نهاية. وإذا نظر إلى الشيء الذي يقع عليه سمي ماذا؟ سمي أظلة. فالأشعة هي ماذا؟ هو النور بلحاظ صدوره، والأظلة هو النور لكن بلحاظ وقوعه. ما أدري واضح هذا؟ وهذا النور متحقق في جميع مراتب الأشعة والأظلة. والأشعة إشارة للكثرة الطولية، والأظلة إشارة لمن؟ للكثرة العرضية. لأنه الكثرة العرضية منين تحصل؟ تحصل من الأشياء التي يقع عليها النور. أما الكثرة الذاتية فهي تحصل من مصدر الضوء، مصدر الضوء شديد، مصدر الضوء قوي. فالأشعة هي الكثرة الطولية، والأظلة هي الكثرة العرضية. وهذا المعنى وهو الظاهر في نفسه المظهر لغيره متحقق في جميع مراتب الأشعة والأظلة على كثرتها الطولية والعرضية واختلافها. فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها النور الضعيف. إذن جهة الاشتراك لهذه المراتب هي النور، وجهة الاختلاف هي النور أيضا. والنور الضعيف ضعيف في نوريته، فالضعف ليس خارجا عن النورية ولا الشدة خارجة عن النورية. فالنور الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك بها النور الشديد، فليست شدة الشديد منه يعني من الضوء من النور جزءا مقوما للنورية. ليه سيدنا ليست شدة الشديد جزء مقوم للنورية؟ الدليل حتى يخرج الضعيف منه. لأنه لو كانت الشدة جزء مقوم كالإنسان كالناطقية للإنسان لما صدق على الضعيف. زين سيدنا، ممكن أن تكون عرضا عام عرضا خارجا؟ يقول لا، ولا عرضا خارجا عن الحقيقة. هذا بالنسبة لمن؟ للشدة. وفي باب الضعف هم نفس الشيء نقول، وليس ضعف الضعيف قادحا في نوريته، ولا أن النور الضعيف مركب من النور والظلمة. ليش ما مركب من النور والظلمة؟ يقول لكونها أمرا عدميا، الظلمة أمر عدمي. نفس هذا الدليل يمكن جعله دليلا على أن الشدة والضعف ليست عرضا خارجا، لأنه لو كانت عرضا لكانت خارجة عن الحقيقة. إذا خارجة عن الحقيقة يعني تقع في أفق الظلمة أمرا عدميا، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف. هاي كانت النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هي المراتب الطولية والعرضية. فللنور عرض عريض باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف اللي هي اختلاف الأشعة. ولكل مرتبتين ها شنو؟ هذا اختلاف الأظلة. هاي الكثرة الظلمانية. ولكل مرتبة عرض عريض باعتبار القوابل المختلفة اللي هي القوابل المختلفة شنو هي؟ أنا وأنت الماهيات. باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة في قبال الأجسام اللطيفة التي لا تعكس الضوء كالزجاج الشفاف مثلا. كذلك الوجود. هذا يأتي الكلام فيه والحمد لله رب العالمين.